ونصلي ونسلم على اشرف الاولين والاخرين من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته وصحابته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعه الموافق للسادس عشر من شهر الله المحرم بعد ستة عشرة عاما واربعمائة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل معا ما ابتدأناه وابتدرناه من طرح موضوع التربية والتزكية فيما بيننا، نتداول حوله الأدوية والعلاجات وأقاويل أهل العلم فيما تصل بهذا الموضوع. رجينا أن يكون في هذا الطرح نوعا من التناول لكثير من الأسئلة المطروحة والمبثوثة من حوله، فمما لا شك فيه إخواني أن هذا الموضوع حينما اقترح طرحه عليكم أو حينما اقترح طرحه من الدعاة والعلماء كان الغرض من ذلك أن يأخذ حيزا من مساحة الاهتمامات الشديدة خاصة فضلا عن أحد الأمة، وما ذات إلا لأننا كما أسلفنا لأن التربية أو التزكية هي العلاج الواقعي الذي به نستطيع أن نتقدم ولو خطوة في سبيل إصلاح الأمة. وكما تعلمون جميعا مع تعدد الأطروحات التي تشخص لأجواء الأمة وكذلك تعدد الأطروحات التي تقترح العلاجات، لا شك يبرز الحل الواقعي الذي يتناسب أيضا مع حجم المشكلة، فإن حجم المشكلة يكمن في أن هذه الأمة لم تتأهل بعد للقيادة والريادة، هي ما تخلفت لأجل أنه ليس عندها برلمانات سياسية، هي ما تخلفت فقط لأجل أن تكنولوجياتها متخلفة، ولكنها تخلفت لأنه ليس في أفرادها وآحادها من يصلح لقيادة البقية إلى ذرى المجد والحضارة. ونعلم جميعا أن كل الأمم المتحضرة، أن كل الأمم التي استبقتنا في الحضارة سواء في التاريخ الغابر أو من تعاصرنا لم تتقدم لأجل أن كل أحد الأمة مربون أو مذكور، ولكن يوجد من هؤلاء الأحاد من وصلوا إلى درجة من العبقرية ومن العلم ومن النبوغ والتربية وسمو الخلق ما استحقوا به أن يقودوا تلك الأمم فيتحضروا ويتقدموا. لذلك هي فرصة لأجل أن، وهذا يعني تلخيص أو بيان لهدف لعقد مثل هذه الندوات، لأن البعض طرح في الأسئلة في اللقاء الماضي يعني استسهل أن نجعل من التربية إشكالية، ويقول المسألة ليس فيها إشكالية، ونحن إن سلمنا بأنها ليست مشكلة ولكن لا نسلم أبدا بأي حال من الأحوال أن موضوع التربية لا يحتل المساحة المطلوبة من اهتمامات أحد الأمة. لذلك نحن نمثل مثلا لبعض القضايا التي يهتم بها الشباب أو التي طرحت من قبل الدعاة والعلماء، خذ مثلا قضية التعدد، خذ مثلا قضية الحاكمية، خذ مثلا قضية ذبح اللحوم من قبل تارك الصلاة وعدم حلها لآكليها من المسلمين. هذه القضايا استفرغت جهدا وبحثا وإفتاء وسؤالا من قبل الشبيبة دون أن يكون هناك واقع عملي يمس علاقته بربه تبارك وتعالى، مما يعد ثمرة حقيقية ملموسة. في المقابل نجد موضوع مثل موضوع التربية الذي يتعلق بواقع ومستقبل كل فرد بل بمستقبل الأمة لا يجد أبدا الاهتمام المطلوب من أحد هذه الأمة. الاهتمام الذي يعني نقصد بهذا الاهتمام أن يكون اهتمامه هذا مؤديا الى تناوله للقضية بالواقع المطلوب. يعني ما هي مثلا المنظومة العلمية التي يهتم بها الشباب ليحاول من اصلاح نفسه؟ ما هي المنظومة التي يحاول ان يحصلها كل شاب ليستكمل توبته، ليستكمل كيفية اداء عباداته لربه تبارك وتعالى على الوجه المرضي المطلوب؟ اننا نبتعد امام كل الخليفة اننا نهتم ونتمسك بمنهج سلف الأمة، ولكن للواقع بيننا وبين اخلاق هؤلاء السلف دور شاسع. لذلك لا بد من ان يكون الاهتمام بهذا الموضوع متناسب مع كونه علاجا حضاريا واقعيا شاملا لمجموع الأمة. وهذا لو كان هدفا تحقق فيما بيننا لكانت هذه الندوة حققت يعني نجاحا عظيما، فقط ان نجعلها قضية. لاننا قد يعني بعض الكلام الذي سيقرأ قد يخرج بعض منا من هذه الندوة وعنده اسئلة كثيرة او استشكالات اكثر، او يخرج من هذه الندوة وهو لم يشبع يعني نهمه من مهمته من هذه الندوة او من موضوعها، ولكن يبقى انها صارت قضية له. كيف يتربى؟ ولماذا يتربى؟ وما هي حقيقة التربية؟ وما هو دور المربي؟ واين المربي الذي يجب ان يسعى اليه ويحاول ان يعني يجعله طريقا في سبيل اصلاح نفسه؟ اننا من خلال هذه الندوة ونؤكد اننا لا نطرح العلاج الوحيد او نطرح المنح الوحيد لاصلاح الامة، ولكن نلفت اهتمام الشديد ونلفت اهتمام الاحاد الى ان هذه القضية بعد في هامشية في قلوب كثير منا وتستحق ان تحتل المساحة المطلوبة المرجوة. لذلك نستجمل ونعود الى استكمال ما بدأناه من خلال ما بدأ به شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب من ذكر النقاط العشرة او الاحدى عشر التي تذكر فيها أسس التربية وما يتعلق بها طريقة واقعية منهجا وافيا واقعيا وعيا يحاول من خلاله كل إنسان أن يصلح أو أن يترقى من نفسه علميا وتربويا. فليتقدم الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. ثم أيها الأحبة في الله، إن هذه القضية التي نتناول طرحها كما حدثني شيخنا تعالى قال لو لم يكن في هذه الندوة فائدة إلا أننا بادرنا بأن طرحنا هذه القضية المهجورة وحاولنا فيها إبراز نقاط العلاج فإنه يكفي في المستحيل إن كانوا البدء فيه. إن قضية التربية أيها الإخوة قضية ملحة تظهر أو يظهر احتياجنا إليها حين تتعامل واقعيا مع الإخوة وفي مناخ الدعوة. إننا بحاجة إلى أن ننظر إلى أننا بعد أن التزمنا كيف صرنا والى اين بلغنا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزلت عليه الدعوة حين انزلت عليه الرسالة وعمر بالعمل في الدعوة كلنا يحفظ قوله انتهى عهد الراحة يا خديجة. ان الانسان الذي يعيش لنفسه يعيش لذاته يعيش لشهواته يعيش لاهوائه قد تجوز له الراحة. أما الإنسان الذي علم أنه عبد وأنه يريد أن يبلغ درجة في الجنة فأنى له الراحة. إن أول راحة يذوقها يذوق طعم الراحة عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أيها الإخوة، إن أكثرنا بعد أن التزم ما زال في راحة ورحلحة، ما زال في نوم ودعة، يحيا حياة عباد الدنيا وعشاقها، يحيا حياة عباد الدنيا وعشاقها ثم إن كان حضور من بعض وقته كان ذلك لحضور مجلس علم أو عمل مثير في دعوة أو استماع لشريط أو قيام لليل، وإن لم يكن من حضور الأوقات لم يكن له إلا مجرد الانتساب إلى الانتسام فقط. تذكرون أني ذكرت مرة أننا نعيش وهما كبيرا اسمه الالتزام، اسمه الالتزام. يتوهم الموحدون أنه بمجرد إطلاق لحيته، بمجرد إعفائها وتقصير ثوبه وحضوره في مجامع الإخوة صار أخا، والقضية ليست كذلك. إن الأخ حقيقة، وقد كنت أفكر وأنا في الطريق إليكم أن أتبع كيف أتوب بكيف الالتزام، كيف أتوب تبنى ثم كيف نمشي طريق الالتزام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التزاما حقيقيا بدينه. إن هذا الالتزام هو ما نسميه قضية التربية، بمعنى كما ذكرت في اللقاء الماضي في الندوة السابقة أنها عملية المعالجات والمحاولات للتخلص من الجاهلية بأجمعها وإيجاد المسلم الصالح، المسلم الذي الدين همه، المسلم الذي رضا ربه غاية رضا ربه غايته، المسلم الذي يريد أن يكون نموذجا مشرفا للإسلام، الذي رأى أمامه المثل الأعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيريد أن يكونه ويحب أن يكونه. إن كثير ممن ينتسبون الالتزام مع شديد الأسف يحيون حياتهم كما يحياها الناس، لابد أن يكون المسكن بمواصفات معينة، لابد أن يكون الفراش بمواصفات معينة، وكذلك الطعام والشراب، لابد أن يكون الملبس والزينة على أحسن حال، فإذا اهتز شيء من ذلك أو لم يستمر قامت الدنيا وما قعدت. أما الدعوة، أما الالتزام، أما الدين، أما حب الله ورسوله، أما طلب العلم، فلا هذا كله عنده شيء ياتي إذا كان هناك ثمة فراغ. الدعوة عنده صعبة أخيار، بس أسواق، استماع، استمتاع وقتي بالأنس بالإخوان، الاستماع إليهم. يعتقد أن الالتزام والأخوة هي مجرد أفراح الدينة، حضور ندوة أو حضور حقيقة أو حضور وليمة أو شيء من البشاشة والرقة والتواضع مقابلة الإخوان. أهلا يا أخي، كيف حالك يا أخي؟ إذا انتهى الأمر عند ذلك، انتهى الالتزام ثاني التزام وعاد إلى الدنيا كسائر البشر كما يعود إليها الناس. إنه إذا غامته ماديا من خلال الدرهم والدينار فإنه لا يختلف كثيرا عن أي تاجر بالسوق. إذا غامته بأن أخطأت في حقه أو أسأت إليه فإنه لا يختلف كثيرا عن أي إنسان. إخوتاه، لا تحملوا كلامي على غير محمله. إنني لا أقول أن المفهوم هو ترك البشاشة والرفقة والتواضع ولقاءات الإخوة وحضور الجلوس والعقيقة وليمة وغير ذلك، ولكن أقول أن المفروض من الملتزم أن يكون التزامه ليس حال لقائه بالإخوة الدقائق المعدودة، وإنما التزامه هو جملة تصرفاته من الألف إلى الياء، جملة تصرفاته مع نفسه حين يخلو بربه. رضي الله عن الإمام الشافعي حين قال داعيا لأحد تلاميذه: رزقني وإياك الزهد في الحرام، زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله ينظر إليه فتركه من أجله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزهد في الحرام، زهد من قدر عليه في الخلوة. هنا يبين رجل، هنا تظهر حقيقة الالتزام في الخلوة حين لا تكون مع أحد يعرفه. إن كثيرا منا، ودعونا نكون واقعيين صحاح، يتخلص من التزامه تماما في بيته، حيث لا يراه احد. فالالفاظ البديعه والنوع عن الصلوات المفروضه والبخل والظلم والغيبه والكذب والنميمه تتفشى في المجتمعات الضيقه، واذا خرج امام الناس فشيء اخر. ان هذا النفاق العملي، ان هذا النفاق الواقعي العصري الذي يتفشى في مجتمعات الإخوة لا سبيل إلى إصلاحه إلا بالتربية. وأعيد أنها مجموعة المعالجات التي يتخلص بها المسلم الذي تاب ودخل طريق الالتزام من جميع الآفات. لذا كانت التربية قضية القضايا، كانت هي القضية الرئيسة. إننا لا نقول أننا يجب أن نحرم الطيبات من الرزق التي أحلها الله لنا في شقة واسعة وأساس مريح وزوجة جميلة وآكل وافد، لا 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 أقصد ذلك. إنما أتكلم عن النفوس العظيمة والهمم العالية التي لا تكترث لشيء من جوازر الأرض وسوائل الحيث وهواتف النفس والحياة الرخيصة. إنها لا تهتم إلا بأمر واحد، لا يستحوذ على القلب إلا هم واحد يكون مدار الحياة عليه وإليه. أما ما عداه من أمور الدنيا من مطعم وملبس ومسكن فليكن كيفما شاء كيفما يكون. هذا الأمر هو أمر حمل هم الدين وأن أكون له نصيرا. لم يكون هذا الأمر كذلك إلا إذا وصلنا إلى هذا المرتكز العظيم في حياة المسلم الملتزم. مضى عهد النوم يا خديجة، انتهى عهد الراحة يا خديجة. أخي في الله، هل وصلت إليه؟ هل وصلت إليه؟ إن لم تكن وصلت إليه فهل تنوي وتعقد العزم على الوصول إليه في يوم من الأيام؟ ثم السؤال الثالث، ماذا أنت فاعل لكي تصل إليه؟ هذه القضية ببساطة أيها الإخوة، هذه القضية بمنتهى الوضوح. أن تكون هناك فئة ومجموعة من الناس لم تكترث لجوازر الأرض وسوائل العيش وهواتف النفس والحياة الرخيصة، مجموعة من الناس استحوذ على قلوبهم حب الله وحب رسوله، فصارت رغباتهم وآمالهم أعظم بكثير من مجرد وليمة أو طعام أو مظهر أو عمل بسيط يجر مالا كثيرا. لذلك قلت أن غياب التربية سببت أن كثيرا من الإخوة أمام أقرب فتنة، فتنة سراء أو ضراء يهوي ويتساقط الأخر. ترى ذلك كثيرا ومتكررا. أيها الأحبة، لا أريد أن أثير عليكم، ولكني أقول بصراحة أننا إذا كنا نتطلع نحو إصلاح شباب المسلمين وإيجاد دين التمكين ونصر دين الله على ظهر الأرض لتحكم لا إله إلا الله العالم، فلا بد لنا من نظرة عميقة واقعية في الحال الذي وصلنا إليه، نعرف بها إمكانات شبابنا، فعالياته، نقائصه، حتى ندرك دون نفس أو غموض أو إيهام أين ينبغي علينا إحداث التغيير في أنفسنا ليغير الله ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أين يجب علينا إحداث التغيير في أنفسنا؟ إنه ليس المطلوب أن نغير كل نفوسنا، مطلوب أن نغير جزء فاسد من هذه النفس. ما هو الجزء الفاسد الذي نريد تغييره؟ هذه التغيير إنما يحدث وفق سنن ثابتة. هذه السنن الكونية لله لا تحاجي أحدا من الخلق مهما زعم لنفسه من مفوضات المحاباة من حلل الله الثابتة التي لا يفيض معها تعجل الأذكياء ولا أوهام الأصفياء. اسمع هذه السنة أنه حين يتوقف أفراد مجتمع ما عن العطاء ويكتفون بالأخذ فإن هذا المجتمع يسير من السلل إلى الفناء. هذه سنة من سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. أنه إذا كان هناك مجتمع توقف أفراده عن العطاء واشتغوا بالأخذ فإن هذا المجتمع يسير من السلل إلى الفناء. تعالوا لنطالع أعداد الإخوة بدون إحصائيات على تقدير جزافي. أليسوا بالآلاف؟ بل وأظن حقيقة أنهم مئات الآلاف من الإخوة، صح ولا لا؟ ولا يتجاوز الحقيقة كثيرا إذا قلت أنهم تعدوا المليون وقاربوا اقترب من المليونين أخ على مستوى الجمهورية. هذان المليونان كم شخص منهم يعمل لدين الله؟ كم؟ آلاف؟ إذا أردت أن تحصي عدد الدعاة على مستوى بلدنا مصرنا العزيزة فإنهم لن يتجاوزوا عشرات ولا لا؟ عدد الدعاة عشرات فقط، أثناء محدودة محصورة. ثم إذا بحثت عن العلماء فلن يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة، أو إن تمادى بك حسن الظن فلن يتجاوزوا عدد أصابع اليدين. وبقية الإخوة متفرزين، صح؟ سميعة، تعودوا الأخذ فقط، هم يأخذون، يجلسون، يسمعون، ثم يخرجون، ينقذون أو يمدحون. وانتهت القضية عند هذا الحد. إنني أزايلكم وبصراحة، وقد تعودتم مني الإحراج. يوم ندوتنا السابقة جمعة قبل الماضية أردتم إلى بيوتكم، ماذا صنعتم؟ إنه للأسف، وهذا لا يؤلمني ويحزنني، ما كتب واحد منكم ورقة في مسألة التربية، ما قلب كتبه التي حفى عليها الزمن ليبحث عن القضية والمسألة ويستخرج منها شيئا يسحبنا به ويصحح لنا مفهوما قد نكون أخطأنا فيه. إنه لم يشغل باله، لم يكلف نفسه، لم يحمل هم هذا الأمر. خليهم يكلموا ونحن بنسمع. أما شو بخير؟ إن هذا السلل لا شك يؤدي إلى الفناء. كثيرا ما أؤكد على مسامعكم إخوتان أن الطريق إلى الله لا يعرف التوقف، فإما صاعد وإما نازل، فمن لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان.
أريد أن أطرح شيء قد يطرح بتلقائية، وهو أن التقصير لا حصل من الإخوة أو من الأحاد، فهم يلقون بالعبء أو بالمسؤولية كاملة على أولئك الدعاة والعلماء أنهم لا يوجبون ولا يرشدون ولا يبينون كيف يمكن أن يبذلوا وكيف يمكن أن يفعلوا.
وضحنا قلنا أن هذا الطرح، هذه ندوة ليست درس، أنا محمد حسين بيتكلم وأنت تسمع، ندوة من سأل يشارك فليشارك، يشارك بورقة، يشارك بكلمة، يشارك لا
لا عموما. أنا شفت بالنسبة يا قضية البذل عموما، هل هي حجة صالحة للاحتجاج أنه لا يبذل ولا يتحرك ولا يشتغل ولا ينتشر إلا إذا قيل له افعل كذا وكذا وكذا، أم أن الأمر على خلاف ذلك؟
سنذكر في عناصر التربية الأحد عشر التي أعددتها: القناعة الشخصية، الهدم والبناء، الحافز الذاتي. فنذكر الحوافز الذاتية التي تحفز الإنسان على العمل، ايها الاخوة، انه تساؤل صرف علي في موقف من المواقف، اليست مصر هذه بلدنا جميعا ولا لا؟ هي بلد مين؟ بلد العلمانيين ولا الشيوعيين ولا القادة السياسيين ولا الاقتصاديين ولا فئات المعلمين والتربويين ولا فئات الملتزمين والتجار لمن هي؟ ان العالم مشترك الجميع، بلدنا نحياها جميعا. وينبغي ان تعلم وتفكر ان العداء الذي يواجهه والظلم والكف والقهر الذي يقع عليه سيجعلك تتبرى من انتمائك. لا، ده هي مهما تكن برد بارد اريد ان اصارها احافظ على امنها. واضح ولا لا؟ يعني انا احافظ على ان تظل بلدنا مسؤولة امنة مطمئنة، لانها ان ظلت امنة لي ولاسرتي ولك ولاسرتك، صح ولا لا؟ اما اذا اشتعلت نارا فعلى الجميع. واضح؟ فلذلك نقول ان صناعتها الاقتصادية، ان تخلفها الاقتصادي يشيرني ويشيرك ايضا. يعني حين تقرا الان ان الصناعات في ماليزيا، كثير من اخوة مكوى ماليزي النهاردة التسجيل النسوة الايه؟ ماليزي. فين ماليزي؟ لما ارى في تايلاند، صنع في تايلاند، بكيسي فوزان الشخص ايه الوالد؟ اين مستوانا؟ اقول كثيرا وللأسف يعني انا في قضية مش عايز اطرحها خالص، لكن عمالة تهجم على ذهني فعايز اتخلص منها، وهي قضية كثيرا ما اقول ان كثيرا من الاخوة يوم يلتزم يرتضي لنفسه ان يقعد يبيع شوية سرايط واسوكة وعصور في جنب المسجد، ثم في النهاية تيجي عشان تخفض سعر الفيس شوية يقول لك لا، ده اللي حارجني فريزي اشوفه بلاش خلاص ماشي بلاش صدق اسمع على صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس انه ظن ان هذا رزقه لان همته. كلمة الجلجوزي بيقول ايه؟ يقول ان نزول همة الكساح نزلت به الى ايه؟ الى ذئر القدر. الكساح اللي هو بيكسح المجال، نزول همة الكساح نزلته فين؟ في دار القدر. نزل البلاع يطلع وسخ، هي همته ليس سما، هذه همته. لو ارتفع بهمته وسما لصار شيئا اخر. فكذلك حين ظن ان القضية قضية الكسب، ان هو يكسب في 20 جنيه ويقف قدام الناس خلاص هي دي قضيته، ظن ان هو بقى اللي وصل له انتهينا باخرته. لو انه علت همته اكثر من هذا، قلت لكم كثير من الاخوة تفاجأت همته ان لم يلعب فلوس احكم في بنك ايه؟ لما تضعه في بنك؟ لما لا تعمل انت كما يعمل البنك والبنك يعمل اكثر منك؟ لما لا تعمل تنشئ مصنعا، تفتح متجرا، تكبر؟ ولا اقول لك هذا كما حدث معنا وتكلمنا في سلسلة طويلة عن اشتغالية المسلم المعاصرة في الجمع بين الدنيا والآخرة، الا يكون هذا على حساب دينك، الا يكون هذا على حساب ربك، بل تجمع بين هذا وذاك كما سبقك الى هذا ابو بكر الصديق وعبد الرحمن ابن عوف عبد الله ابن المبارك وغيرهم من ائمة السلف وقادتهم وسادتهم. ما المانع؟ ثالث، تجارة عبد الله بن مبارك 60 مليون جنيه، 60 مليون. النهاردة نقول ان هذه قضايا، وانما اقول ان سبب نزول همة الملتزمين انهم ظنوا ان الدين لا علاقة له بالدنيا. لا، انما نقول تعالوا لنصلح الدنيا بالدين، اللهم اصلح ديننا ودنيانا يا رب. ايها الاحبة، اننا ينبغي ان ننتبه الى ان المجتمع الذي يغلب عليه الاخذ ويتنازل عن الحصاء مجتمع يسير من الشلل عدم الحصاء الى الفناء. لا تنتظر ان يكلفك الشيخ او ان تجد الداعية الذي يامرك وينهاك، بل اجعل عندك حوافز ذاتية تجعلك تنطلق حيث تريد ان تصبح. ايها الاخوه، الفناء البطيء الذي لا يراه الا العارفون بسنن الله الكونيه في النفس والمجتمع، اننا ينبغي ان ننظر لنتامل اين نحن من سنه الله الكونيه هذه. ان منا من يؤكد انتماءه للعمل الاسلامي، بينما هو يقف في مواقع الاخر والاستهلاك دون ادنى عطاء او عمل. فاذا سالنا احدا عن دوره في احياء الامه وعودتها الى قياده القافله البشريه من جديد، اخرج بطاقه انتماء. انا مبتدئ، وانتهت القضيه عند هذه البطاقه. هل هذا هو الانتماء الحقيقي؟ مجرد النظر؟ ابدا. ان الانتماء الحقيقي ايها الاخوه وسيله ارضاء للرب وانقاذ للذات. فالانتماء الحقيقي هو بدايه السير وليس دليل اجتياز المراحل. الانتماء الحقيقي ليس دليل اجتياز المراحل، وانما هو بدايه السير. ان الانتماء الحقيقي هو الارتباط المصيري بالعمل الاسلامي، ان ترتبط مصيرك بمصير الدعوه ومستقبلك بمستقبل الدعوه. قال ربنا عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. انني توقفت والله ايها الاخوه رغم مشغله شديده اصابتني بالامس، لكن توقفت طويلا متاملا مع قول الله: ومنهم من ينتظر. ليس العجب ممن قضى نحبه، انما العجب ممن ينتظر ايه؟ ينتظر ان يقضي نحبه، ينتظر انه ينتظر هذا الامر، لانه يعلم ان مصير الدعوه مصيره، وان مستقبل الدعوه مستقبله، كما فعلها هؤلاء القاده الساده المهاجرون الاولون من المهاجرين المؤمنون الاولون من المهاجرين والانصار. روضوا مستقبلهم بمستقبل الدعوة. انهم قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. كلمة ابي هيثم بن التيهان حين قال: ارأيت ان نصرك الله ومكن لك اتعود الى قومك وتتركنا؟ احنا عايزين نربط مصيرنا بمصير الدعوة، لما تنتصر احنا نعمل ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهزمة الهزم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فهكذا اريدك اخي في الله يوم الفجر ان ترتب مصيرك بمصير الدعوه، ان تسير الدعوه الى الله في دمك وعروقك، تسقيها من دمك وعرقك، ان تصير هذه الدعوه هي كلك، هي شغلك الشاغل. لذلك تذكرون قضيه الهدف حين قلت: من شروط صاحب الهدف ان يظهر، ان تسري روح الهدف في كل عمل من اعماله، في كل عمل من اعماله. ان الانتماء الحقيقي ارتباط يغير منهاج حياه الفرد بل اماله واحلامه. هذا هو المفهوم الحقيقي للانتماء. فإذا انفرقنا بهذا المفهوم من مجرد التنظير إلى آفاق المعالجة الواقعية للعمل الإسلامي، فلا بد لنا من وسائل. لا بد لنا من وسائل. ما هي؟ أولا توفير المناخ التربوي. توفير هذا المناخ التربوي. يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المناخ التربوي الذي يفتح المجال لنمو شخصيه افراد العمل الاسلامي، يتحول بهم من روح القصيح والعمل عبر التقليد الاعمى الى روح الفريق والعمل لدين الله على بصيرة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. هذه الاولى. توفير الملاك التربوي الذي يفتح المجال لنمو شخصية المسلم. إن الإسلام يصنح من المسلم شخصية متميزة لا شرقية ولا غربية، كما قال ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشخصية الوسطية، هذه الشخصية الوسطية شخصية المسلم المتميز غير المتحيز، هو الرجل الذي يعمل بروح الفريق على بصيرة، بروح الفريق. قلت كثيرا أن أسوأ ما فينا أننا ربينا تربية القطيع لا تربية الفريق، أننا ربينا تربية العبيد لا تربية السادة، أننا ربينا تربية المقلدين المذمومين لا تربية القادة والسادة. هذه هي الآخر. إننا نريد أن نعود مرة أخرى لإيجاد البيئة الصالحة. فالفرد كالشجرة والمجتمع كالأرض، كما أن الشجرة تستخلي من عناصر الأرض ما تنمو به، كذلك الفرد يستخلي من المجتمع ما ينمو به. فلذلك سيأتي معنا في عنصر التربية أن يوضع المسلم الذي يريد أن يتربى في بيئة صالحة. اللهم أصلح بيئة المسلمين. هذه الأولى. الثانية اختيار أساليب العمل القائمة على توجيه العلماء والدعاة الموثوقين والمعروفين بصدق معتقدهم وحسن الإمساك بدفة القيادة، مع الأخذ بأكبر قدر من المبادرات الفردية. هي دي قضية صراحة تغرب. إنك تنتظر لما فلان يقول لك اعمل كذا لن تعمل شيئا. خذ أكبر قدر من المبادرات الفردية. ودع الشيخ أو الداعية أو العالم محل الاتصال، محل التوجيه فقط والتنصيص على الأخطاء والمسالك ورفع الهمة إلى أعلى من ذلك.
المبادرات الفردية المنضبطة بمنهج.
نعم. ليس بالمبادرات الفردية التي يأخذ منها كل منا يمينا وشمالا على هواه، بل ارتباط بمنهج واضح. يصبح عملنا الإسلامي في إطار وجه النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أجناهم، يسعى بذمتهم أجناهم. بمعنى ليس معنى أنك عاصي اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، أو أنك جاهل نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ليس هذا مسوغ لأن تترك. وإنما الواجب عليك أن تتعلم وتتوب لكي تصبح الفرد المطلوب. ففي القصة للرسالة كده مثال أن أحد الإخوة كان مسافر ووجد مسجدا على الطريق حاول يصلي في الجمعة. الشيخ الخطيب ما جاش. الناس في المسجد كالعادة بدأوا إيه؟ يلتفتوا. الشيخ ما جاش. خمس دقايق والشيخ ما جاش. 10 دقايق والشيخ ما جاش. ربع ساعة لا شوفوا حد يرقب بقى. فدوروا على أطول لحية في الجامع لا صاحبنا. حضر عم الشيخ الخطيب الجمعة. قال لهم والله يا مان يعني جزاكم الله خيرا يعني شاكرين قوي والله. قالوا له انت ما فيش غيرك. قال لهم اي حد يقصد بس انا يعني زوري تعبان شويه. ما ننسى الميكروفون نعلي لك السماعات. اصل انا صراحه يعني ما ننسى كويس. ما ننسى 5 دقايق قلت 200 اصل ما فيش. راح واحد قال له طب عليها الصلاه بالثلاثه وانت طالع. طلع. طبعا صاحبنا سمع ونزلوه. ما استطاع ان يقول شيئا احفظ. تيجي العيد يتوضا لانه انتقض وضوءه على المنبر من هول الصدمه، لم يستطع ان يقول شيئا اطلاقا. اول ما يجي الجيش عمل حلق لحيه. ليه؟ قال لك بدل الزنقات ما لهاش اسد، اتعلم وبعدين ابقى اعمل هيدي. هذا هو الخطا الذي يقع فيه كثير من الشباب. بدل ما اول ما يجي الجيش يعمل ايه؟ تعلم بقى. روح يا محمد حسين ولا عايز اخطب، علمني اخطب ازاي؟ لان انا دلوقتي بديني في زنقات زي كده، كيف اخطب؟ كيف اكون خطيبا؟ ويبدا ينزل المكتبات يدور على الكتب التي تتكلم عن الخطابه وهي كثيره. ويتعلم. لا، وانما هذا هو الخطا في الحلاج، انك تجد كثيرا منا لانه عاصي او مذنب خلاص انا ماليش دعوه خليني بعيد عنه انا منفعل. لا، انظر الى الرجل الذي كان يشرب الخمر في غزوه القادسيه في بيت سعد بن ابي وقاص، كان اسمه ايه؟ ابو ايه؟ ابو زبيده؟ يا رب اي ابو محجم الثقفي. انتبه نحن ضعفاء في السيره. المهم يعني هذا رجل كان يشرب الخمر فجلده سعد بن ابي وقاص وحبسه عن الجيش بعقوبه ان يحبس عن الجيش. فلما سمع صليل الخيل وصليل السيوف نصبه اطلقيه، وفعلا انطلق. كذلك سعد بن مالك لما أمر الله عز وجل بهزره هو والاثنين الذين معه 50 يوم وجاءه كتاب الملك غسان الحق بنا نوافق. ما قالش ما انا بقى ما فيش فايده، ما ربنا غضبان عليا والرسول مش عايز يكلمني ويلتفت عني، خلينا انا ايه؟ اروح له انا. ولم تكون نفسه نفسه يقول ايه؟ ما هو برضه تبقى مجال دعوه، خلينا اروح لملك غسان واعمل ايه؟ ادعوه الناس، ايه المشكلة؟ كما يغفر لبعضنا، لا، وإنما ظل على التزامه، أخذ الكتاب وقال: وهذا أيضا من البلاغة فإنما مستنوه فشجره. أيها الإخوة، إننا نريد أن نعمل في إطار يسعى بذمتهم أدناهم. قبوله صلى الله عليه وسلم مبادرة امرأة من المسلمين، فقال: قد أجرنا من أجرت، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هكذا عبر هذه الوسائل وغيرها يمكن اخراج المسلم الذي يتفاعل مع ما حوله تفاعلا حيا. يعمل الاسلام وسط كل الظروف لانه يدرك ان عمله انما هو ضمن اطار عمل وليس اطار انتماء. اطار عمل محمود شرعا. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. اطار عمل منصور قدرا. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إطار عمل يجعل كل فرد في العمل الإسلامي رافضا للعمل وليس عبئا عليه. هذا ما أردنا التأكيد عليه أيها الإخوة في هذه العدالة، أن بداية التربية في إنجاز المجتمع. وهنا أذكر احترازا لا بد منه، احتراز أوقع نفسا في اللقاء الماضي، أن البعض ظن أن مقصدي بكلمة التربية هي عملية التزكية من قيام وصيام وذكر وتلاوة للقرآن. لا لا لا، إنما حميت إلى لفظ التربية دون لفظ التزكية لأذكر أن التربية أعم وأشمل وأوسع. فالتربية تشمل طلب العلم، تتعلم الحقيقة، تتعلم الفقه، تتعلم السيرة، تتعلم الحديث، تتعلم التفسير، تتعلم المصطلح، تتعلم الأصول، تتعلم الأعمال القلبية. هذا علم، جانب علمي في التربية، وأيضا جانب عبادي، قيام الليل، قيام النهار، صدقة، ذكر، تلاوة القرآن، حفظه وتلاوته ومراجعته. جانب دعوي، البحث عن دور لك في الدعوة. جانب أخلاقي، إحياء الأخلاق التي ماتت كالإيثار ورد السيئة بالحسنة، والجود والكرم والبذل والسخاء والصبر والاحتمال وإلى آخره من تلك المعاني التي ينبغي إحيائها في فصائل العمل الإسلامي. أيها الإخوة، إن مصطلح التزكية مصطلح محدد غاية التحديد، أما مصطلح التربية فمصطلح مرن حتى أنه يستخدم لغير المسلمين، فالشيوعيون يربون ولا لا، وذكر كثيرا في علم النفس التربوي، والعلمانيون يربون، والنصارى واليهود يربون، أما مصطلح التزكية فهو الذي نختص به كمسلمين، لأن النفس الزكية المراد الوصول إليها لا تكون إلا بعد التربية الإسلامية، بعد تربية إسلامية ربانية موفقة. النفس الزكية هي تلك النفس التي تعرف الله تعالى وتؤمن به وتعبده وتسير خلف النبي محمد. هي النفس الزكية هي التي تتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة ومدراسا نموذجا ومثلا أحلى يحتذى به. فالتزكية إذن هي المحصلة النهائية لمرحلة طويلة من التربية الإسلامية الصادقة التي تخرج نفسا تعرف الله كما عرفه النبي محمد، تعبد الله كما عبده النبي محمد، تجاهد في سبيل الله كما جاهد النبي محمد، تحمل الإسلام كما حمله النبي محمد، وغير ذلك لن تكون تزكية. نسأل الله أن يصلي ويسلم على نبينا محمد وعلى آله. ومما هو جدير بالذكر أن المفهوم الصحيح للتربية الإسلامية والتزكية بمعناها الثاني الكامل قد تساوها في أسهل كثير من المسلمين. نعم، نرى في واقعنا أن بعضهم يرى التربية كشف عقول المسلمين بالثقافة الإسلامية، ومنهم من يرى التربية حفظ القرآن وحسن تلاوته، وكثير من المسلمين يرى التربية هي تفريق القلوب وتنطيبها بذكر الله. ولا بأس بهذا كله، إلا أننا حين نتحدث عن التربية والتزكية نتحدث بالمعنى المتكامل وليس بالمعاني المجزأة غير المتكاملة. بمعنى أننا حين نتكلم عن التربية نتكلم عن الفرد صاحب القلب الحي المؤمن بالله الموصول به المتوكل عليه المستمد منه القانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو العنصر الأول من عناصر الفرد المربى المزكى. ثانيا، أنه الفرد الذي تعلم دينه عرف ربه من خلال نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في أنواع توحيده الثلاثة. ثانيا، درس الفقه فعرف كيف يعبد الله، وهو يستمد ذلك بأدلته من الكتاب والسنة، فهو متبع غير مقلد ثالثا، أنه عرف سيرة نبيه محمد ليتلمس مواطن الأسوة والقدوة. رابعا، حافظ القرآن وكثرا ما بات به من أحاديث النبي، فهي زاده وزواده وهي علمه الذي به يعمل ويتعبد لرب البشر. وهو فوق كل ذلك يحاول أن يصل إلى مسوغات الاجتهاد بعلمه باللغة إلى جانب الأصول مع المصطلح ليكون رجلا أمة. وكثيرا ما أقول وسمعتموها في لقاء الأحد الماضي كيف أتوب، أنه ليس كل الطيور تصلح لحمل الرسائل، ولا كل الخيول تصلح للسباق، ولكن نقول لا بد أن يختار كل منا كيف ينبغ في جانب من الجوانب
بعد ان يحصل طرفا من جميع الجوانب. ده مرتكز مهم مفهوم ان ننتبه اليه.
لا شك ان هذا الاستعراض لمناحي اهميه التربيه واعتبارها مدركا لا ينفك عنه الانسان. الانسان الراغب في النجاح حقيقه الذي يرنو ببصره الى تلك الاسره والقدوه التي حققت القياده في يوم ما من ايام تاريخنا الغابر، والذي لا يجد من نفسه بدا ان يسلك هذا الطريق باعتباره خيارا لا خيار بعده. فتوالى ايضا الاسئله، واتعجب يعني ما زالت الاسئله تتوالى بان قضيه الالتزام ما زالت مرهونه في ذهن بعض الاخوه لعدم وجود التوجيه والارشاد وعدم وجود من يصحح الخطوه تلك تلو الخطوه من قبل السائر الى الله عز وجل. وايضا تاتي الخطابات التي تشكو الواقع المر والتي تئن من كثره الفتن والخطوط والملمات في الامه، وخطابات اخرى ما زالت تمحو بالنائمه على اهمال الدعاه والعلماء لطلبه العلم وللراغبين في العمل، واوراق اخرى ايضا ما زالت يعني تتكلم عن ضبابيه الرؤيه المطلوبه في سبيل العمل والبذل للدين. وكل هذا لو دققنا النظر في الكلام الذي قاله الشيخ، او لو دققنا النظر في حقيقه الوضع الذي نحياه ونعيش، وفي حقيقه وصفك ايها الانسان بانك ملتزم محب لدينه غير عليه قادر في البذل له، اذا تاملنا ودققنا في هذا الوضع فانه لابد ان يخرج بك من هذه الحاله التي نسميها حاله الشكوى المستمره. فاننا كما قلنا قبل في الندوه السابقه اننا نعيش واقعا ويجب ان نتعامل معه. كثير من العوامل التي وجدت في عصر من العصور، ونعم به عصر السلف الصالح، وحينما ندعو الناس الى انتهاج منهج السلف الصالح هذا باعتباره كما قلنا خيار استراتيجي لا محيد عنه، وفي المقابل عدم وجود العوامل المساعده كما قال لنا اخ بعث رساله ويقول اننا لا نعيش في عصر فيه مثل ابي بكر وابي عبيده وعمر وكل ذلك من قبل، انما ندخل المساجد ولا نجد امثال هؤلاء، بينما الشاب منا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او حتى في عصر العلم المتبوعين المتبعين كان اذا دخل المسجد وجد من جانبه احمد بن حنبل ومن جانبه الاخر علي بن ابي طالب، لم يعدم اماما او داعيه ان يصحح له مساره في كل جزئيه من جزئيات حياته. وكما ذكرنا ان احمد بن حنبل كان يحضر مجلسا وعشرات الالاف، بضع الالاف فقط يكتبون عنه الحديث، والباقي كما قال الراوي يتعلمون منه السمع. نعم نحن لا نجد ذلك بكثره او باستفاضه في عصرنا، ولكن هل هذا سيمنع اننا لابد ان نتخذ موقفا عمليا تجاه هذا النقص؟ لا. طيب ما هو الحل؟ يعني على فرض تسليم التسليم لمثل هذه الاشكاليات او المسائل المطروحه من قبل الاخوه، الشكاوى من عدم وجود الموجهين ومن تقصير العلماء والدعاة وعدم وجود مثلهم، لو فرضنا كل ذلك كما قلنا في اللقاء السابق وكما قال الشيخ، لو لم يوجد الا واحد على ظهر الارض يوحد الله عز وجل لزمت عليه اوامر الشرع ان يقوم لله بالحجه. لا يجوز ابدا باي حال من الاحوال ان تكون قاعدة منتظرا للحلول من الخارج. باي حال من الاحوال الانسان له كسب مامور بتحصيل. لذلك ربنا تبارك وتعالى نفى عن هذه الشريعه عن ان تكون قد كلفت المكلفين امرا لا يطيقونه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا الوسع كما تعلمون جميعا الذي لم يكن الان يشمل او يتخذ مناحي كثيره نحن لا نطرقها لا شيء في نظري الا لاننا نقتل الا لاننا نقعد الا لاننا استمرأنا الدعوه في ذلك. ومثل هذه المعاذير وانا بهذا خبير، ومثل هذه المعاذير خبيري انني قد اتذرى انا نفسي بمثل هذه المعاذير حتى لا اعمل. الاخر لا يريد ان يعمل، لا يريد ان يتعلم،
يتمنى أن يسوها لا يلقي باللائمة على الآخرين. لا يوجد محفظين، لا يوجد علماء معلمون، لا يوجد مربون. وهل تعلم أيها المسكين أن تلجأ إلى الله عز وجل فينقذك من الحجة ومن طرق الهداية والاستقامة ما تستغني به عن كل العالمين؟ بل تعلم فإن الله عز وجل يعني حاضرك وشاهدك وعليم ومطلع بكل أحوالك. إذا من قضية يعني نحن نريد أن نتخلى عن هذه النظرة. لابد أن نشعر كما قال الشيخ في أول النقاط العشرة والتي ستستكملها، أول في القناعة، الاقتناع بالمشكلة بأننا نريد أن نتربى. ولكن إذا ما زلنا نلحي باللائمة أو نتكئ على مثل هذه المعاذير حتى ولو كانت مجرد خيالات، فإننا أبدا لن نستطيع أن نخطو خطوة إلى الأمام. بداية الخطوة أن نقتنع بضرورة الحل، أن نقتنع على نريد أن نتربى. ثم البداية الثانية أن نهجم كما قال الشيخ، بداية الهجم لكل الجاهلية الفائتة التي عشنا عليها. ولا شك أن من سمات عدم رغبتنا في التربية أو من أسبابها الجاهلية القديمة التي كنا نعيشها والتي كانت يعني أو كانت معلمنا عدم الاجتهاد في الطاعة